أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، أسسنا أساسا في حسن التعرف على الله جل في علاه بالاطلاع على اسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعلى الكلام على ربوبية الله جل في علاه وإلهية الله، نأتي إلى الثمر التي نريدها وهي أعظم الثمرات التي نصبوا إليها، وهو كيفية التعبد لله جل في علاه. كيف أتعبد لا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا سيما أن الله قد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بابا عظيما قال باب العلم قبل العمل، وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكيف نتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ قبل أن أبدأ في هذا الباب أقول الخسارة، كل الخسارة من هؤلاء الذين قالوا بأن طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم، وهذا جهل مركب. وطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أنا لن أشرح طويلا هذه المسألة لأنها للخواص أو للمتخصصين، لكن لابد أن أبين ما خسر، يعني كم قد خسر هؤلاء المحرفون الذين يدعون تأويلا للصفات، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كيف خسروا وكم خسروا من عدم فهمهم الدقيق وعدم نهجهم، نهج الصحابة في اعتقاد الصفات الله جل في علاه. سأضرب مثلا حتى أبين وأوضح ولا أطيل في التأصيل النظري، وإلا فهم على خسارة عظيمة جدا. كيف فاتهم الروح والإيمان وعلو الإيمان، وأيضا قد لا تكون النجاة يوم القيامة لتحريف الكلمة عن مواضعه، لأنهم واجب عليهم من الأدب في التعامل مع أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. أعظم الأدب في هذا الباب هو أن يأخذ بقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت الصفة ويقول أن الصفة لا يمكن أن تشابه صفة المخلوقين، صفة تليق بجلاله وكماله وعزته، ويعلم المعنى وأيضا يثبت الكيف، لأنه لا يمكن لذات بدون صفات، ولا يمكن لصفات بدون كيفية. يعني الصفة لابد أن تكون لها كيفية، الاستواء، المجيء، الإتيان، النزول، هذه صفات الله، هذه الصفات الاختيارية التي أتعبت هؤلاء المحرفين. فإن هذه الصفات الاختيارية لها كيفية، لكن هذه الكيفية غيب عنا. فإن كانت غيب إذن التسليم التام، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذا الأصل الأصيل في هذا الأدب في إثبات صفات الله جل في علاه. هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه سموه تأويلا، الذين أولوا الصفات كم خسروا، ما ربحوا شيئا. لو ضربت مثلا بذلك حتى أوضح فقط الخسارة، وبعدين إن شاء الله عند التعبد بأسماء الله الحسنى تفصيلا ستعرف كم الخسارة التي يعيشها هؤلاء المحرفون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم يزعمون أنهم من متكلمي أهل السنة والجماعة. بون شاسع وفرق واسع بينهم وبين أهل السنة والجماعة. أقول هنا الله جل وعلا قال إن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. معنا اتصال. السلام عليكم، من معي؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زال اتصال معي؟
لو سمحت يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معي؟
أمة الله يا شيخ.
الصوت بعيد جدا.
بقول لك أمة الله.
أمة الله تفضلي.
معي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
أخوي جاله مولود اللي من ديلي.
نعم.
وسموه عبده، دلوك أنت بقول لهم قال الاسم ناقص، الاسم مش كامل.
جداً. الصوت فيه شيء، إخوة في كنترول، الصوت فيه شيء. نعم. ماشي طيب تفضل. قلنا الأسماء الحسنى والصفات العلى والتعبد بها. انظر إلى صفة من أعظم الصفات، صفة المحبة. أن الله يحب وأن الله يكره. نعم ثبت. الله جل وعلا يتحدث عن نفسه. كيف أنتم؟ أنتم أعلم من الله؟ أنتم أعلم من رسول الله؟ أنتم أعلم من الصحابة بالله؟ الله قال إن الله يحب، أنتم تقولون إرادة الثواب؟ هذا اسمه تفسير للازم الصفة. نحن أسعد منكم بالدليل، نثبت الصفة ونثبت لازمها، لأن الله إذا أحب عبدا وقاه، إذا أحب عبدا رقاه، إذا أحب عبدا أراد له الثواب. فأن تقول بأن المحبة وميل القلب وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق، أنت هنا عندك انحراف عقلي، والانحراف العقلي هو الذي أدى بك إلى ذلك. لأنك لو قلت لو أثبت لله المحبة إذا في هذا ميل كميل القلوب، وهذا الله تعالى ينزه عن ذلك، أنت شبهت الخالق بالمخلوق، لذلك فررت وهربت وقلت لا يحب. ونحن نقول بون شاسع فرق واسع، هذا خالق وهذا مخلوق، لا يمكن أن تشبه الخالق بالمخلوق. بل نعيم بن حماد قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. الله يحب، نعم يحب. وزيد يحب المخلوق، يحب، نعم. حب الله يليق بجلاله وكماله، وحب زيد يليق بعجزه ونقصه، كما أنكم أنتم أثبتتم سمع وبصر وإرادة. الله يسمع، قلتم نعم يسمع. طب اسمعوا الآن، هذه الحجة عليكم. الله يسمع، قالوا نعم يسمع ونثبت له السمع. طب زيد يسمع، قالوا نعم يسمع ونثبت له السمع. قلت إذن سمع وسمع، شبهتم الخالق بالمخلوق، قالوا لا سمع الله يليق بجلاله وكماله. الله ممتاز جدا، وسمع زيد يليق بنقصه وعجزه، ممتاز. يبقى إذن حب الله يليق بجلاله وكماله، حب زيد يليق بضعفه وعجزه ونقصه. بون شاسع فرق واسع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام كيف حالك؟
السلام عليكم يا شيخ محمد.
الله يبارك في حضرتك، ما معي؟
كل سنة وأنت طيب يا رب، كيف حالك يا شيخ محمد؟
وأنتم بخير وسعادة وسرور.
الله وعافاك يا رب.
يا رب يا رب، جزاك الله خير.
الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك.
تحت أمرك، تفضلي.
يا رب. أنا لي سؤالين يا شيخ محمد.
لك سؤالين، تفضلي.
أول سؤال، أنا لي معلمة الفاضلة. يعني علمتني وقالت لي إن أفضل الصيام في شهر بعد فضيلة رمضان يكون شهر محرم.
نعم صحيح.
والسؤال الثاني،
نعم.
انا معي اختي في الاسلام، فهي راحت الحج، يجوز يا شيخ محمد انها تيجي من الحج؟ وبيقولوا اللي بيجي من الحج اكني ولدت امك من جديد.
نعم.
يجوز انها تشغل اغاني؟ اغاني الحج واغاني النبي عليه الصلاه والسلام.
بتشغل اغاني ايش؟ المدح يعني، أغاني المديح
يعني. اغاني رايحه فين يا حج؟ ده اللي بيقولوها دايما.
بالدف بس ولا في موسيقى؟ بالضبط.
لا في موسيقى.
طيب ماشي.
فانا قلت له اختي في الاسلام، قلت لها لا يجوز.
ماشي.
فانا كده علي ذنب.
طيب ربنا يرضى عنك يا رب، ربنا يرضى
عنك. الله يرضى عنك يا رب.
معك اتصال ثاني. ام انس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحت امرك.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
عندك سؤالان، اتفضلي.
لو سمحت، انا قاعده مع حماي وحماتي في البيت.
نعم.
وهم بيجيبوا مع البطاقه اللي هي بتاعه التومين ديت، بيجيبوا يعني التومين اللي احنا بناخده العادي.
نعم.
فساعات بيجيبوا زياده على التومين ده، مثلا ممكن زياده عن حقنا، فانا قلت لهم قبل كده ما ينفعش ناخد زياده عن حقنا، وهم جابوا في الايام دي كده. طب انا حكم اكل وشرب معاهم ايه، مع ان انا قاعده معاهم في البيت وهو ابنهم وحيد بس، وما ينفعش ان انا اعزل يعني.
طيب.
وانا قلت لهم، فانا عايز اعرف ايه حكم اكل وشرب ده، حلال ولا حرام ولا
حاضر.
ايه؟
حاضر.
السؤال الثاني بقى لو سمحت.
طيب اتفضلي. السؤال الثاني ايش؟
عاوزه اعرف النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد الصلاه كان بيرفع ايديه بالدعاء ولا ما كانش بيرفع؟
واذكار
الصباح والمساء كان بيرفع ايديه برضو في الادعيه، انا ما برفعش ايديا، فعايز اعرف هو كان بيرفع ايديه في الادعيه بتاع الصلاه الصباح المساء ولا لا.
حاضر ان شاء الله. حاضر مع الاستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام وبركاته استاذ محمد.
وتشرفك الله خير.
يا رب يرضى عنك يا حبيبي.
الله يعزك يا رب. بارك الله فيك يا شيخ. عرفت الشيخ ما يصير بارك الله فيك. السؤال الاول في صيام النفل، هل يجوز ان انوي نيه صيام النفل بعد صلاه الفجر، ولا هو يعني لازم زي رمضان قبل
صلاه الفجر؟ حاضر ان شاء الله. حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك، ختم الصلاه هل هي سنه مؤكده ولا مستحبه؟ بارك الله فيك.
حاضر ان شاء الله.
السؤال الثالث والاخير جزاك الله خيرا، يعني في شخص معروف عنه ان هو شرقي مثلا، فانا لو ظنيت في ظن سيف مثلا. نعم.
شخص ايش؟ ايش؟
معروف عنه يصبر منه الشر السوء يعني.
اه.
ظنيت في ظن سيء في شيء ما، هل يقع على يعني حرام عليه؟
هل في قرائن محتفه تجعلك تظن به ولا لا؟
لا، هو معروف عنه الانسان، معروف عنه مشهور عنه ويصبر منه الشر.
لا يعني انت اصلا الظن في الشر اللي هو ملصق به، ولا ظن في امر اخر؟
لا، في شيء مثلا غاب مني او كده مثلا فظنيت في فلان ده.
ايوه، يعني هذا الشر الملصق به، يعني هو بيقال عليه مثلا لسانه يعني على الاخيار طويل، فيقال لك ان في رجل حزين
مثلا ممكن يسرق او ممكن يسرق.
طيب، فسرق شيء فانت ظننت به.
لا ايوه تمام.
فهل في قرائن عندك ولا ما في قرائن؟
لا، فيش قرائن غير الشيء المطلق.
طيب ماشي حبيبي، جزاك الله خير، احسن الله. معايا الاستاذ محمد اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد،
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك حبيبي، تفضل.
امين يا رب. انا عندي ثلاث اسئله ان شاء الله.
تفضل حبيبي.
الحديث الاول اللي هو حديث النبي، من قال من صام 40 يوما لا تفوت تكبيره الاحرام.
نعم.
خد براءتين، براءه من النار وبراءه من النفاق.
نعم صحيح.
على صحه الحديث.
حاضر ان شاء الله.
الحديث الثاني اللي هو من قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض الى اخر الحديث يعني.
نعم.
هل الحديث نقول مثلا مره واثنين وثلاثه وعشره بطريقه مستمره، ولا هي مره واحده فقط لا غير؟
نعم. طيب.
وحديث الاخر برضه، حديث سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينه عرشي ومداد كلماتي، بتقال في الصباح والمساء، ممكن اقولها 10 20 30 مره، ولا هم ثلاث مرات فقط لا غير؟ في الصباح والمساء، او هي بتبقى في الصباح فقط لا غير؟
يا اربعا واربعا مش ثلاثا.
الحديث
ايوه اربعا، تقال اربعا. طيب ماشي. حاضر. مع الاستاذ وليد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الشيخ الفاضل.
الله يرضى عنك استاذ وليد، احسن الله اليك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحه والعافيه.
امين يا رب العالمين.
لدي سؤالين فضيله سيدنا الشيخ.
اتشرف بحضرتك، تفضل.
يا رب يبارك فيك وينور وجهك يا رب. آمين. يبارك في عمرك.
آمين.
يا رب.
امين.
عايز يعني السؤال الاول، عايز القول الفصل في الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوه، هل رجعي ام باء بينونه صغرى؟ ربنا يبارك في عمرك، عايز التفصيل فيها يعني واستفاضه من فضيلتك يعني.
حاضر ان شاء الله.
السؤال الثاني ايضا التفصيل، هل طلاق القاضي رجعي ام باء ايضا لو القاضي طلق، ولا هناك صور هو القاضي اللي بيحكم فيها ممكن يخليها رجعي او باء او باء بيننا كبرى حسب يعني راي القاضي، ولا هو طلاق القاضي مطلق
يكون هو طلاق القاضي؟ هذا في الغالب بيكون خلع، فاهمني؟ بيكون خلع.
اسمع من فضيلتك الجواب، ربنا
ابين لك ان شاء الله. ابين لك معايا من امريتان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا شيخ، انا كنت بتكلم برضو في نفس يعني في الخلع، انا دلوقتي مطلقه مرتين وحصلت ماشي. مشكله بيني وبين زوجي، انا في وجهه نظري مش كبيره قوي، بس هو في وجهه نظره كبيره، فعلشان يتجنب الطلقه الثالثه هو بيطلب مني ان انا اعمل خلع، بس انا مش عاوزه اعمل، فهل ده حرام؟ يعني انا بقنعه ان لازم اكون انا اللي عاوزه اعمل ده، هو مش مقتنع، هو بيقول لي بدل الطلقه الثالثه فانت اعملي خلع، بس انا مش عايزه اعمله، وانا قلت له انا هقعد اربي الولاد، فهل لو انا قعدت اربي الولاد هل انا كده ابقى ملعونه زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان انا ماليش علاقه بزوجي؟
ليش انت عايز تجلسي على ذمته ولا ياتيكي؟
اه
لا، ما يجوز لك ذلك.
نعم سامع حضرتك.
يعني انت عايز تجلسي بحيث انه لا يقربك، بس تربيه اولاد فقط.
ايوه.
طيب
هو مصمم ان احنا بس هو مصمم على موضوع الخلع يا شيخ، فانا طيب. عايزه اعرف.
ماشي. حاضر إن شاء الله. طيب كما قلت يعني كم خسروا هؤلاء، حرفوا الكلمة عن مواضعه، أتوا بما لم يأتي به الأوائل حقا. لما الله جل في علاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا، شوف انظر إلى الفائدة الكبيرة التي خسروها، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل، فأحبه بالأمر فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض، ثم يكتب له القبول في الأرض. هذه مسألة عظيمة الآن في هذا الباب. هم خسروها، خسروها خسرانا مبينا، حرفوا وقالوا ليست محبة وإنما هي تشبيه بالخلق بالمخلوق وهي إرادة الثواب، هذا جهل منهم. وإلا فنحن نقول إثبات المحبة لازمها إرادة الثواب، إرادة الثواب، لأن الله إذا أحب عبدا وفقه سدده رقاه أسمى قدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زال عبدي يتقرب، قال الله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها. في رواية أخرى قال فبيسمع فبيبصر فبيبطش. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. شوف المكانة إلى ما وصلت، لأنه أحبه. وهم خسروا ذلك، لا يعتقدونه، لا يعلمونه، كيف يسعون إلى الأسباب التي تجلب لهم محبة الله؟ هم أصالة لا يقرون بمحبة الله. يعني المؤمن السلف العقيدة الذي يثبت لله المحبة سيبحث بحثا حثيثا على الأسباب الجالبة لمحبة الله، أما هؤلاء لا، لما لا يعتقدون أن الله يحب، لا يعتقدون. فانظر إلى مكانة من أحب الله جل في علاه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله، انظروا إلى مثل هذا، هذا فضل من الله جل في علاه لكم. فترى أنك لو أثبتت الصفة ستعيش أعظم لحظات حياتك أنسا، رقة القلب، دمعة العين، الروح كأنها تطوف بالعرش وأنت تتعبد لله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة حتى نجيب عن الأسئلة، فإن كان وقت بإذن الله يكون الأمر على خير، نعيد أو نعود إلى المقدمة. آمة الله بتقول هناك معلمة فضلة علمتها الكتاب، نعم كتاب الله جل في علاه، فقالت لها على إن أفضل الصيام في المحرم. نعم هي أصابت فيما قالت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام شهر الله المحرم، وهذا أشكل على بعض العلماء، لأن النبي كما قالت عائشة ما صام شهرا كاملا قط إلا شعبان، يعني أغلب شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، صام أغلب شعبان، لأنه ما صام شهرا كاملا قط كما قالت عائشة إلا رمضان. فالرواية الأولى كانت تقول بالأغلب أنه صام أغلب شعبان، ففعل النبي أكثر من الصيام في شعبان، وقول النبي أن أفضل الصيام صيام المحرم، الجمع بينهما يسير في هذا الباب. هو قال أفضل الصيام شهر المحرم، فلم يكثر من الصيام حتى لا يثقل على أمتي، حتى لا يكون الأمر على الأمة فيه شيء من الشدة عندما يحملون على أنفسهم في هذا الباب، أو يخشى عليهم أن يفرض عليهم كما فعل ذلك في نافلة الليل في قيام الليل في رمضان، صلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم سكت، لم يصلي بهم جماعة، قال خشيت أن تفرض عليكم. وأما شعبان لأن العلة كانت هنا علة فائقة، بأنه قال يعني إن الأعمال ترفع عند الله جل في علاه في شعبان، هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير، هذا وقت غفلة، فوقت الغفلات يستحب فيها الصلوات والطيبات والصدقات، وقت الغفلات عند الله جل في علاه وقت الغفلات أفضل ما فيها عمل الطاعات. فقال يغفل عنه كثير من الناس ويرفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صالح، لا سيما أن الله تعالى يدنو من عباده في منتصف شعبان على ما حسن الحديث في ذلك بطرقه، أن الله تعالى يعني يغفر لكل أحد إلا لمشاحن أو لكافر. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام شهر الله المحرم، لا سيما وأن شهر المحرم فيه عاشوراء، وعاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية. تعلمون أن عاشوراء كان يصومه النبي مكة، لأن أهل مكة كان يصومونه، ولما جاء المدينة ورد أهل المدينة من اليهود يصومون عاشوراء، فسأل لما يصومون، فقالوا له هذا اليوم هو الذي نجى فيه الله جل وعلا موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منكم، ثم قال لئن بقيت لأصومن التاسع، مخالفة لليهود، لأصومن التاسع، فكان من السنة أن يصوم التاسع والعاشر. هناك حديث أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر وهو ضعيف لم يصح، لكن سينزل تحت عموم صوم من الحرم واترك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم، فأكثر منه في الصيام يوم يوم يومين ثلاثة، يعني صم تسعة وعشراء، صم الثالث عشر ربع عشر خمس عشر منه، هذا خير كبير. قالت السؤال الثاني أن أخت فاضلة جاءت من الحج جزاها الله خيرا، فكانت يعني بتقول يجوز تشغل الأغاني، وهي طبعا ليست أغاني فيها خلاعة أو شيء من ذلك، الكلام على الحج وبهجة الحج وغير ذلك. عندي إشكالان، الإشكال الأول الأخت الفاضلة السائلة طبعا هي ليست عالمة، راحت قالت لهم لا يجوز، طبعا لا يجوز، أنت حرمت عليهم شيئا، هل أتقنت هذا الباب؟ هل أنت تقلدين؟ هل أحد أفتاك بذلك فحفظت الفتوى وحفظت الدليل فنقلتيه؟ أم أنت حرمت وحللت هكذا؟ ما يجوز، ما يجوز، دين الله ليس مشاعا لأي أحد يقول حرام وحلال. ارتعبوا بقول الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، ولو وافق، ولو وافق. لذلك أنا أهيب بأختي فاضلة لا تفعل ذلك حتى تتعلم، إذا أحد نقل لها بأن الموسيقى حرام وأتى لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهي فتوى عالم معتبر، لها أن تقول ذلك وتنقلها، لكن أن هي تصدر نفسها مفتية وتقول وقعتم في الحرام هذا لا يجوز، هو لا يجوز أن تفتي أنت لأن الدين ليس مشاعا. المسألة الثانية هي مسألة الموسيقى، أنا أقول الموسيقى فيها خلاف بين العلماء، الموسيقى فيها خلاف، وأقر بالخلاف، وأقر بالخلاف، بالخلاف آسف، أقر بالخلاف وأقول ضعيفا، ضعيفا. أنا أنقل كلاما لأفزاز الأمة لأني أدين الله المتأخرون ظل لرأس العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. ابن المنذر هذا جبل كتاب الأوسط، المنذر أو الإشراف اللي هو مختصر الأوسط، ذهب خالص لؤلؤ زبرجد من العلم، كان يقول، كان يقول، يقول سنة النبي أمضى والسنة أتبع وألزم، من خالف السنة كائنا من كان لا يؤخذ بقوله. نحن الآن ابن المجشون يقول بالجواز، بعض العلماء يقولون بأن الغناء ليس فيه ثمة شيء، الموسيقى أيضا ليس فيها ثمة شيء، وتمسكوا ببعض الشبه التي تمسكون بها، ونحن نقول لهم على ما قاله علماؤنا من خالف السنة كائنا من كان لا يؤخذ بقوله. عندنا حديث في السماء ظاهر، دعك من الظاهرية الآن، وابن حزم الذي أنا سأقول قولا أحاسب عليه، ابن حزم سقط سقطة عظيمة جدا عندما صح، عندما ضعف هذا الحديث، وعندما اتهم البخاري بالتدليس، قد أقول يعني هذا يعتبر، يعتبر حيدة عن التعقل في الكلام على الأبرار، على الأخيار، على الأماجد. يا ابن حزم نحن نقدرك قدرك ونعلم ما أنت فيه من العلم ومن الإتقان، ونحن نذكر الشوكاني عنك في ترجمتك ويقول عز الزمان أن يأتي بمثلك، لكن أين أنت من البخاري؟ أين أنت حتى تقول أن البخاري مدلس؟ أين أنت منه؟ البخاري، البخاري كله، البخاري هذا جبل الحفظ، البخاري هذا إمام أهل الشأن، وأنت تتكلم على شيخ ابن عمار هو شيخ المباشر أيضا، واتفق المحققون أن البخاري إذا قال قال تكون في المذاكرة ليس في عقدة مجالس التحديث. والإسماعيلي وصل الحديث، انتهى الأمر، الإسماعيلي وصل الحديث، إذن تيقنا أن الحديث قد صح. يأتي زمان أمتي يستحلون، يعني كان حرام، يستحلون الحرير والحر والخمر والمعازف. نيجي على ما جاء في السنن، نهى عن الكوبة، وإنه السلام لعن رنتين، رن عند فرحة ورن عند حزن. رن عند حزن طبعا شق الجيوب ولطم الخدود وأن نياح على الميت، ورن عند الفرحة الموسيقى والزراغيث وغير ذلك مما يحدث من النساء. فالحاصل هذه أيضا قد يستأنس بها، لكن التأصيل العام يستحلون، كان حرام الحر والخمر والحرير، الحر والخمر والحرير والمعازف. فالمعازف محرمة، المعازف محرمة من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيها خلاف؟ وأي مسألة ليس فيها خلاف. هذه سترجع إلى تأصيل عام نحن نؤصله دائما، وهو الحق متعدد أم واحد؟ الحق عند الله واحد ليس متعددا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر. إذن الحق غير متعدد، الحق واحد عند الله. هناك أبحاث عظيمة جدا إخواننا الأفاضل الأكارم لهم في اليوتيوب أيضا أبحاث على ذلك، وتسجيلات صوتية تنفع الأمة بأسرها بالكلام على المسألة الأصولية العظيمة، مسألة أن الحق غير متعدد، الحق واحد عند الله. فحتى لو قلنا بالخلاف، الخلاف ضعيف، والحق أن الموسيقى حرام، هذا هو بقول النبي، خالف من خالف كائنا من كان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاة بين الرسول وبين قول فقيه. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. فأهيبوا أختي لا تقولي حرام حلال إلا أن تكوني على علم، أو نقل تنقيري فتوى العالم، ولا تحجري وسعا في هذا الباب. لكننا عندما نتكلم عنها علميا، الخلاف ورد الخلاف لكنه ضعيف، والموسيقى حرام. فإن كان بالضف لها ذلك، الفرحة في هذا الباب بالضف لها ذلك. أمانا تقول أجلس مع حماية وحماتي، وطبعا ما يأخذوا من التموين الزيادة، لا يجوز لهم ذلك، وهذا تعدي على حق الفقراء أو حق الذين يحتاجون هذا المال، وقد يكون حراما وطعاما حراما. هي استشكلت وقالت كيف أكل معهم؟ أنت غلبي النية أنك تأكلين من الحلال لا من الحرام، لا سيما أن غالب ما يأخذون هو الحلال. ولابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد من بيان أن هذا حرام وأن هذا تعدي، وأنكم تتعدون على حق الفقير الآخر، حق المحتاج الآخر تتعدون عليه، لا يجوز. والأصل في القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والله تعالى يبين أن عمدة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بتقول أيضا في سؤالها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هل كان يدعو يرفع يديه بالدعاء؟ لا ما كان. ولذلك قلنا رفع اليد بالدعاء بعد الصلاة بالاستمرار بدعة، بالاستمرار بدعة. إذا رفع مرة مرتين هذا مخالف للسنة، لكن إذا استمر فهي بدعة. أولا لأن المقتضي موجود والمانع منتفي، فالترك هنا دليل، لأن النبي لم يرد عنه ولا دليل واحد أنه رفع يد، مع أن الصحابة كثر كانوا ينقلون فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وذكر النبي، كالحديث الذي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. قناة النبا؟
نعم هي هذه
قناة النبا؟
هي هذه وأنا معك، تفضلي. إن عندك سؤال تفضلي.
نعم عندي سؤال. تفضلي. أقول الشيخ ينفع؟
تفضلي.
هو أنا حلمت حلم إن أنا كنت مع عائلتي لوحدي، وسقت ما كنتش أعرف أسوق عربية، وللأسف من غير ما أعرف مكان المفتاح سقت العربية، وسقت الأهل وكانوا مبسوطين بيا وضاعوا مني في الحلم، فده
تفسيره
ايه؟
انا لست من اهل تأويل الاحلام، اسف اعتذر لك. لكن معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا قطع اتصال. فاذا نقول هنا في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي موجود، لان النبي قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب، ولم يرفع يديه مرة واحدة ولم ينقل. نعم بس قال كنا نعرف القضاء صلاة النبي ليس بالدعاء، قال بالتكبير. والنبي قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما كان يرفع يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أن يرفع يديه. فأذكر الصباح والمساء أيضا لم يكن فيه، كل دعاء كان الدعاء هذا على ذكر الثناء، على ذكر الثناء، على ذكر الثناء لا ذكر المسألة. يعني انتواء فيه على ذكر الثناء لا ذكر المسألة، لأن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء وعبادة. فكان على ذكر الثناء هنا في هذا الباب، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في شيء من ذلك. أستاذ محمد كان يقول: صيام النفل هل يجوز أن أنوي بعد صلاة الفجر؟ طبعا هذه المسألة فيها يعني والله الحمد اتفاق بين الفقهاء أنه يجوز في صلاة النفل أن ينتوي بعد الفجر إلى الزوال، عنده خلاف بعد الزوال إلى الزوال. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وكان صائما، فوجد البرمة على النار، فقال: قدمي الطعام. قطع الصوم وأراد أن يأكل، وهذه دلالة على أن الصائم أمير نفسه. فقدمت الزيت والخل، قال: ما هذا؟ ألم أرى البرمة على النار؟ قالت: صدقة تصدق بها على بريرة، وأنت يحرم عليك الصدقة. فقال النبي: هي لها صدقة ولنا هدية. هنا فقه القاعدة عند العلماء: اختلاف الأيدي يؤدي لاختلاف الأحكام، وهذا لها ضوابط عندنا عند الشافعية وعند غيرهم. الغرض المقصود في هذه المسألة أنه أفطر ولم يرد أنه قضى هذا اليوم، فالصائم أمير نفسه. يوم آخر جاء وما كان قد أكل أو شرب، فقال لها: هل من طعام؟ قالت: ما عندنا من طعام. قال: إذن فإني صائم. فانتوى الصوم في الصباح. فلذلك اتفاق العلماء أنه يجوز في صيام النفل أن ينتويه بعد صلاة الفجر، ليس يبيت النية كالخلاف المشهور في فريضة الصوم. السؤال الثاني له يقول: هل ختم الصلاة سنة مؤكدة مستحبة؟ والحق أن ختم الصلاة سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، باستحبابها وبتأكيدها وبواجبات الصلاة. فكان النبي في الصلاة كما قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية كان يقول بالتهليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن معاوية عن غيره أنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قطع ذلك. التأكيد فيها أن النبي ما قطع أذكار الصلاة بعد الصلاة، لأنه هنا الاستمرارية فيما قال ابن عباس: كنا على الاستمرارية. هو الآن كنا نعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني بالأذكار. هذا السؤال الثاني. أستاذ محمد، السؤال الثالث: وقال شخص معروف بالسرقة، فهناك ضاع مال فظننا فيه أنه سرق. حقا أنه لا بد من سلامة الصدر ولا بد من إحسان الظن بالمسلمين جميعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. هو وإن اتهم بذلك إن لم تكن قرائن فليس لك أن تظن. قال: اجعل السلامة وسلامة القلب والصدر أفضل لك، اجعل السلامة، ظن به خيرا حتى يتبين خلافه. لذلك أنا سألت أخي الكريم: هل هناك قرائن محتفة تثبت أنه الذي أخذ؟ ما في إلا إطلاق الكلام، فلا لا تفعل ولا تظنن به، لكن احتاط وابحث عن قرائن، فإن جاءت القرائن قوت المسألة فظننت به ظنا حقا أو غير حق، لكنك بعد هذا الظن ستبحث لتتبجن ويظهر لك هو سرق أم لا، حتى ترد المسروق لأصحابه، وأيضا تأمره بالتوبة. لكن كما قلت، الظن المطلق على عواهنه الأولى التحري في ذلك، والأولى أن تنحي نفسك. اخشى من قول الله جل وعلا: اجتنبوا أمر، وظهر الأمر الوجوب، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال إثمه الآن لدلالة على الوجوب، أنه لا يظن بأخيه المسلم إلا حسن الظن. ولأن النبي قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، إلا إذا وجدت القرائن المحتفة التي تغلب جانب الظن. اسم محمد أيضا آخر قال: من صلى 40 حديث من صلى لا 40 يوم ليلة يحضر التكبيرة، تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى يحضر التكبيرة الأولى، يعني إذا صلى 40 يوما ليلة يحضر التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النفاق براءة من النار. هذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. وقد قال نعينة: من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. وحديث التسبيح أنا ما كتبت وراه التسبيح، يقصد التسبيح 100 أو التسبيح، إذا ثبت حديث التسبيح أنا ما كتبت وراه كتابة تامة. التسبيح كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله بحمده، هل إذا قلنا عدد ما خلق الله في السماء أو الأرض على ما قال هل نقول مرة واحدة؟ نعم، قل أكثر من مرة، قل مرة. الذكر إذا جاء مؤقتا بوقت الأفضل أن تأتي بتوقيته، وإن جاء مطلقا الأفضل أن يكون على الإطلاق. لما سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وامداد كلماتي، هذه 4 مرات. قال: ما زلت تقولين ما تقولين، إني قد جمعت ذلك في قولي سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وامداد كلماتي. وكانت تسبح بالحصى، قال جمع لها كل هذا التسبيح بهذا الذكر 4 مرات صباحا ومساء. هو حديث صحيح. طيب الأستاذ وليد، وهذا قبل الأخير، فإن كان في اتصالات تفضل. الأستاذ وليد قال: القول الفاصل في الطلاق قبل الدخول. طبعا هذا الخلاف، يعني المسألة كلها مرتكزة، هذه المسألة مرتكزة على إيش؟ على الخلوة. الخلوة لها حكم أم لا؟ يعني يؤخذ بالخلوة أو لا؟ خلى بها، فإن خلى بها فجمهور الصحابة، بل قل قد ناقل اتفاق الصحابة الحنابلة، قالوا بجماع الصحابة أنه إذا أرخى الستر وخلى بها وجب المهر. طب إن وجب المهر يكون له عليه عدة أم لا في هذا الباب؟ الحق أن نقول بأن الله رتب العدة على الدخول، ورتب المهر كاملا على الدخول، ما لن تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فالمسيس يوجب المهر كاملا، لكن الخلوة لا توجب المهر كاملا. طب إيش وجهة النزاع؟ وجهة النزاع بينهما، النزاع بينهما أن الجمهور يرون أن مظنة الشيء نزلت منزلة مئنة الشيء، أن المظنة نزلت منزلة المئنة، المظنة نزلت منزلة المئنة، لأنه إذا خلى بها مكنته من نفسها فيقع عليه. وهم يقولون أصل الوجوب بالتمكين، لأنها ما دامت قد مكنت وهو امتنع عن الدخول، يعني هو أخذها في ليلة العرس وقد تركوها معه ومكنته من نفسه، لكنه ما جامع. هنا وجب المهر لأنه العجز منه هو الذي امتنع وهي مكنت، فهم يقولون عند الخلوة تمكن نفسها منه، تمكنه منها عند الخلوة تمكنه منها، فهم أنزلوا المظنة منزلة المئنة، لكن هذا حيطة وهذا مهر وبراءة الذمة. الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الإلزام، والأصل عدم الإلزام بالمهر، والأصل عدم الدخول، إلا أن يأتي دليل واضح جلي على الدخول، لابد من دليل ناقل ينقلني من الدخول. والقول الصحابة، هناك من خالف من الصحابة نقله بعض الشافعية، لكن الكتاب فاصل في هذا، ألا وهو ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالمسألة على المسيس وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فلسوا ما فرضتم. ولذلك في الآية الأخرى في سورة الأحزاب قال: فما لكم من عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها قبل الدخول فلا يترتب على ذلك أحكام من العدة وأيضا من المهر كاملا. لما؟ لأن الله جعل الأمر مناطه المسيس. وهنا لا نقول بأن المظنة تنزل منزلة المئنة، لأن الآية صريحة رتبت الأحكام على المسيس وهو لم يمس، فإذا دخل رتبت الأحكام، فإن لم يدخل لا ترتب الأحكام. هذا فصل الخطاب في هذه المسألة سألت عنها أستاذ وليد. سأل عن سؤال آخر أستاذ وليد التفصيل في طلاق القاضي، وطلاق القاضي هنا هو على الخلع، هذا الطلاق اللي هي الطلقة البائنة. الطلقة البائنة عند الحنافة، عند الجمهور، عند الشافعية، الطلقة البائنة هي الخلع، الطلقة البائنة هي الخلع. فهم يجعلون الخلع طلاقا، يجعلون الخلع طلاقا. هناك وجه عند الشافعية وراي عند الحنابلة بأن الطلاق بأن الخلع ليس بطلاق، الخلع فسخ، وهذا قول ابن عباس وهو ترجيح شيخ الإسلام وترجيح أيضا ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام. فالحق أن نقول الخلع فسخ ليس طلاقا، يعني لا يعد طلقة، لا سيما وأن الفوارق كثيرة. ابن عباس بيّن من الفوارق أن الله ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللي هو الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة، ففرق بينهم، فرق بين الخلع والطلاق. وهذا ظاهر جدا في القرآن، وهذا عن من؟ عن ترجمان القرآن الذي قد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المختلعة طلقة واحدة، وباتفاق أن المطلقة عدتها إن كانت من أهل الحيض 3 قروء، وإن كانت يائسة أو صغيرة 3 أشهر، فجعلها طلقة واحدة فخالفت ففارقت. وأما قول النبي في الحديث حديث المختلعة المشهور قال لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. في رواية السنن غير الصحيح قالت وأزيد، وإن كان بعض العلماء يضعفها، قالت نعم. فقال النبي طلقها تطليق. طلقها تطليق يعني إيش؟ يعني أوقع الفسخ بينك وبينها وفارقها. الطلاق هنا معنى الفراق، والدلالة على ذلك أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وتحته أختان، فقال طلق إحداهما، معناه نعلم أنه الزواج الثاني لا يمكن الجمع بينه وبين الأختين، يأتي باطلا، فكيف يقول له طلق؟ والمعنى فارق إحداهما، فارق إحداهما، فيكون طلق التطليق هنا بمعنى افترق عنها، عاملها معاملة الطلاق وأنت افترق عنها. والخلع هنا كما قلت الطلقة التي يطلقها القاضي طلقة بائنة، هي الخلع، هي الطلقة البائنة، يعني ليس له، يعني إيش بائنة؟ يعني ليس له عليها سبيل، ويكون وقع قد الطلاق وأيضا يعد من الطلاق لكن ليس له عليه سبيل. وصراحة هذا مخالف للتأصيل العام في الطلاق، لأن التأصيل العام في الطلاق هو الطلاق الرجعي إلا أن تكون الطلقة الثالثة. لكن خذ، وهذا الأهم، هو الكلام على هذه الطلقة، الكلام على الخلع. فالخلع هنا ليس طلاقا، الخلع ليس طلاقا، وأنا موافق في مقاصد الشريعة كما قال ابن عباس أن الله فرق بينهما وجعل الطلق مرتين ثم جعل الطلقة الثالثة بعد كما على الخلع، دلالة أن الخلع لا يعد طلاقا ولا يعتد به. يبقى إذن الطلقة البائنة من القاضي هو المقصود بها الخلع، والخلع حقا هو فسخ. لكن من أخذ بقول الأحناف أو أخذ بقول الجمهور أنها تكون طلقة بائنة لا سبيل له عليها لأنه تدفع، لأن الطلقة البائنة عند الشافعية وعند غيرهم التي تكون بمقابل، اللي يكون فيها مقابل، فالخلع لا يكون إلا بمقابل. نعم. والصحيح أن الخلع فسخ وليس طلاقا. هذا آخر سؤال قلت لك، لو في عندك اتصالات تفضل. الأم ريتان تقول أتكلم عن الخلع، زوجها طلقها مرتين فقال لها حصل مشاكل بينهم بعض، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يزيل الوحشة بينهما، ونسأل الله في عليائه أن يجعلهما بخير أنس وفرح وسعادة وسرور وتأليف قلوب. البيت بني لله فهدمه أمر شاق، والقاعدة عند العلماء يعني إبقاء العقود وإبقاء البيوت على ما أمكن، إبقاء العقود أو صحة العقود على ما أمكن، فيبقى البيت على ما هو عليه، فالأمر جلل، الفرقة قد تؤثر على الأولاد، هذه لا تكون إلا كالكي في العلاج. نعم الطلاق جائز، لكن إن استصعبت العيشة ممكن يكون النفور في الطباع، ممكن يكون المخالفة في الآراء والأفكار، يتنازل هذا بعض الشيء، يتجذبان أطراف الحديث، لعل الله يؤلف بين قلوبهما. هي تقول هو قال لي اختلعي وأنا ما أريد خلع، قلت له أنا أبقى في بيتي وإن كنت زوجة، لكن لا تقربني ولا أقربك ولا نعامل بالأزواج. هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام، لأنه سيطلبك لفراشه، فإذا امتنعتي لعنتي، لأن أنت زوجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليها أن تجيبه ولو كانت على التنور، حسن التبعل هنا، قال ما من امرأة يدعوها زوجها لفراشه ثم تأبى عليه إلا باتت والذي في السماء يلعنها، الذي في السماء إما الملائكة وإما الرب جل في علاه يلعنها، فيقع اللعن، فإياك ثم إياك أختي الفاضلة على ذلك. تقول طب أنا أعيش وهو لا يقربني، لا يجوز لك ذلك، وإلا فاختلعي كما قال لك، والخلع الرجح فيه أنه فسخ وليس طلاقا فلا تعد طلقة، لأنه لو ردك بعد ذلك يعني بعد مرور حيضة واحدة ممكن يتزوجك مرة ثانية لكن بمهر جديد وبعقد جديد وولي وشهود، وتبقين معه على الطلقة الأخيرة. هذا عين العقل على ما قاله، لكن ما تقولين أنت ما يصح في هذا الباب. الأخت اللي هي قالت حلمت، أنا لست بتأويل الأحلام بعالمين. أرجع إلى مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
نعم تحت أمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله لك يا شيخ أن يملأ حياتك بالعافية يا رب.
أمين يا رب.
وليحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يا رب أمين. الله يرضى عنك ويرضيك ويحسن إليك ما أحسنت إلينا بهذا الدعاء.
وأن يسكنك الفردوس الأعلى وتتمتع فيها بالنظر إلى وجه الله بكرة وعشية.
أمين أمين. الله يرضى عنك يا رب. جزاكم الله خيرا.
معلش يا شيخ معي بعض الأسئلة. نعم. بس أريد أن يتسح صدرك لي. معلش.
حاضر تفضلي تحت أمرك خادمك.
السؤال الأول، هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد لحضور درس العلم وهي تسمعه من الأسبوع للأسبوع وتنتظره بالشوق لأنها تحب أن تسجل يعني أن تحضر وتتعلم يعني؟
نعم نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز يعني امرأة لها ورد قرآني ثابت يوميا هل يجوز أن تقرأه حتى وهي عليها الحيض؟
حاضر. طيب هو أخذ سؤالين فقط على ثلاث دقائق فأنا لن أطيل حتى لا أطيل عليهم. قال هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لا سيما وأنها تريد درس العلم؟ قلبي عندك ورب العزة، ولمحت الصدق في سؤالك وأنك تريدين أن تكوني في الدرس لتدوين المعلومات. الحمد لله طلبة العلم هم رؤساء الناس، طلبة العلم هم قادة الأمة إلى بر الأمان، فلابد من الاهتمام بهم. والأمة بأسرها مسؤولة مسؤولية كاملة تامة على الاهتمام بطلبة العلم. هنا في يعني هي تقول أنا أريد درس العلم وهي حائض. الحق أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، وإن كان الخلاف وارد. نعم الخلاف وارد لكنه ضعيف، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن كما قالت المعطية أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخضور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يكبرنا بتكبير الناس. قال هنا المهم ويعتذر الحيض المصلى. لا يقال يعتذر الحيض المصلى يعني مكان الصلاة، يعني لا تصلي، يعني لا تصلي مش مكان الصلاة. قال ويعتذر الحيض المصلى يعني الصلاة. بالله عليكم وش الفائدة من كلام النبي؟ النبي أوتي جوامع الكلم، وقد علمنا بالأدلة الأخرى على أن المرأة الحائض لا تصلي. فهل يزيد النبي يقول يعتذر المرأة الحائض المصلى يعني الصلاة؟ لا، وهذا خلاف الظاهر. ويعتذر الحيض المصلى المكان الذي سيصلون فيه، هذا في المصلى فكيف بالمسجد؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قال يا عائشة ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، كأنها علمت منه أن الحائض لا تدخل المسجد فقالت إني حائض، يعني تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال لها حيضتك ليست بيدك، يعني أنت تكونين في الخارج فتناولين الخمرة السجادة أتناولها من يدك فيدك ليست أنت. وهنا في أيضا تفريق بين الجزء والبعض في البعض والكل في الحديث. هذا حديث ظاهر جدا في هذا الباب على أن المرأة حائض لا تدخل المسجد. نهيك على الحديث لو حل المسجد حائض ولا جنوب، هو حديث ضعيف لم يصح. لكن كما قلت الأدلة كثيرة في هذا الباب. الذين يقولون بجواز دخول المسجد الحائض يتمسكون بأدلة واهية. الأصل أن الأصل عدم المنع، قلنا جاءني الناقل ويعتزل الحيض المصل. قالوا طيب المرأة السوداء التي كانت تقوم من المسجد أكيد حاضت في أيام وين بقى؟ نقول نعم حاضت وخرجت. يعني الآن رجعونا وانكروا علينا أننا نقول بأنها خرجت من المسجد، لا تستطيعون. الاحتمالية واردة، الاحتمالية واردة بأنها قائمة في المسجد حالة كونها حائضا، والاحتمالية واردة بأنها خرجت من المسجد حالة كونها حائضا لأنها تعلم أنه لا يجوز للمرأة الحائض كما علمتها عائشة أن تمكث في المسجد. هذا الاحتمال وارد وهذا الاحتمال وارد، وقد يتفقان في المستوى. فهنا تأتي القاعدة، إذا تطرق الاحتمال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى إذن لا لم يسلم المعارضة، سقط به الاستدلال، تبقى الأدلة دون معارضة. ويعتزل الحيض المصلى يدك لما قال ناولين الخمرة حيضتك ليست في يدك لكن لا تدخل المسجد وما أباح لها أن تدخل المسجد. ويؤكد ذلك أنه كان معتكفا، وتعلمون أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد، فكان يمشي إليها عند الباب ويخرج رأسه، وأخرج بعضه الآن والبعض قد يأخذ حكم الكل، يخرج رأسه فترجل شعره من خارج المسجد، تغسله وترجل شعره وهي حائض، والأيسر عليه أن تدخل هي له وتأتي إلى خبائه وترجل شعره، لكن لأنه لا يجوز أن تدخل المسجد كان يذهب لها إلى الباب ويخرج رأسه لترجله. أدلة ظاهرة جدا على أن المرأة الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد. ابقى دقيقة وسأنهي إن شاء الله. أما المرأة الحائض أيضا لا تقرأ القرآن حالة كونها حائضا، والحديث الذي جاء فيها ضعيف، والأدلة الظاهرية طبعا يقولون بجواز القراءة، لكن إما الأربعة يمنعون من قراءة المرأة الحائض القرآن إلا المالكية قال إن خشيت النسيان. وطبعا على تفصيل عند الأحناف في الآية والآيتين وغير ذلك لا ندخل في التفصيل الفقهي، لكن اتفاق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. وقد جاء عن عمر بن الخطاب بسند صحيح أنه لما سئل عن المرأة الحائض تقرأ القرآن قال لا ولا حرفا واحدا. وعلي بن أبي طالب أيضا، والذي قال كان النبي يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة، تكلموا في الإسناد والإسناد صحيح والحديث صحيح، وأن الجنابة كانت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن، فالحائض من باب أولى. ولذلك الراوي أعلم بما روى علي بن أبي طالب، سألوه عن الحائض تقرأ القرآن قال ولا حرفا واحدا. أختم أقول للقارئة أنت تخشين النسيان، اسمعي، بالسماع يثبت الحفظ في القلب، اكتبي بالعين، الشافعية يقولون تحريك الشفة دون صوت ممكن ذلك، لكن قراءة لا يجوز، قراءة لا يجوز. قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، عظموا القرآن، لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. هذا آخر ما يكون من هذه المسائل، وهي مسائل مباركة، نسأل الله أن يكون الإصابة فيها، فالإصابة من الله وحده لا شريك له، العبد الموفق موفق من قبل الله، فإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.